السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم؟ حياكم الله.
هذا موجود عندكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الولي رحمه الله تعالى في الورقات في باب العام والخاص: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروع، ويجوز أن يتقدم عن المشروع، والمقيد بالصفة
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يعني أننا إذا ورد عندنا نصان، تقدم أمس ما تكلمنا عليه، طيب نكمل ما دام دخلنا في هذا نعود له. يعني أننا إذا جاءنا نصان أحدهما مطلق والآخر فيه قيد، فإننا أمام هذا لا يخلو إما أن نعمل بهذا ولا نعمل بهذا أو نعمل بهما جميعا. لا شك أن النظر الصحيح يوجب علينا أن نعمل بهما جميعا أولا، فإذا لم يمكن كما تقدم معنا في النحو في المصطلح تطلبنا وجها نجمع به، وإلا قلنا بالنسخ. فهنا وجه من هذه الوجوه، ألا وهو حمل ما كان مطلقا على ما كان مقيدا، يعني الذي جاء بدون قيد يحمل على الذي جاء فيه قيد. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. مثل له بالرقبة، يعني التي تعتق، الرقبة التي تعتق. فأولا نقول نعرف هذا ونعرف هذا. فالمطلق، المطلق مأخوذ من قول العرب ناقة مطلقة، أي لا عقال لها، ناقة مطلقة أي لا عقال لها. ولهذا جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا أعقلها وأتوكل ولا لا، أو أتركها وأتوكل، يعني بدون عقال بدون قيد، فهي بدون القيد وبدون العقال مطلقة وبه مقيدة. فالمطلق مأخوذ من هذا، ما خلا من القيد، تقول ناقة مطلقة أي لا عقال لها. وأصله مأخوذ من الفعل طلق، أصله مأخوذ من الفعل طلق، وهو من الانفكاك. ومنه أيضا سمي الطلاق طلاقا، منه سمي الطلاق طلاقا، وذلك لأنه ضد القيد وهو عصمة الزوجية. أما بالاصطلاح فالمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد، اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد. ولهذا يقول فيه هنا في الوسيلة: والمطلق اللفظ الذي دل على، يقول في الوسيلة الشيخ حافظ رحمه الله: والمطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس بلا قيد تلا. المطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس بلا قيد تلا، هذا هو المطلق. إذن فتعريفنا له هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد، من غير قيد. فقول المصنف رحمه الله تعالى هذا يعني أننا نحمل هذا المقيد بالصفة على اللفظ الذي ورد غير مقيد بالصفة، وهو في كفارة القتل، وجاء أيضا في كفارة اليمين. قال الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل في قوله جل وعز فكفارته، وذكر أنواعا في هذه الكفارة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، لا هو الغالي ولا هو الردي ولكن من الوسط، أو الكسوة، الإطعام والكسوة واحد، أو تحرير رقبة، فلم تذكر هنا الرقبة ولم تقيد بأي وصف، وإنما جاءت مطلقة. والإطلاق هنا هو عدم تقييدها بصفة، ولذلك يقول: والمقيد بالصفة. فجاءت هنا الرقبة، جزاك الله خير، جاءت هنا أو تحرير رقبة، فهل جاءت الرقبة مقيدة بصفة هنا في كفارة اليمين؟ لا. فهذا معنى قول أيضا المصنف رحمه الله: والمقيد بالصفة. فهنا هذا اللفظ لم يأتي مقيدا بالصفة أو تحرير رقبة، فجاءت هذه الرقبة مطلقة في الجنس، في جنس الرقاب بلا قيد تلا، يعني ما جاء قيد بعدها يقيدها، وسترونه في الآية الأخرى وهي القتل الذي تقدم معنا بالأمس: فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة اسم جنس في الرقاب جميعا الصالحة للعتق، نعم، مؤمنة، جاءت الصفة هنا مقيدة ولا لا؟ ف فهذا أيضا معنى قول شيخ شيوخنا بلا قيد تلا، والمطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس. فحينما يقول رقبة المراد به أي رقبة صالحة من بني آدم، أليس كذلك؟ بلا قيد تلا، ما جاء فيها قيد يتلوها، في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هنا جاء القيد الأولى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجاءت الرقبة مطلقة هنا. فيقول المصنف يحمل عليه المطلق، يعني هذا اللفظ الذي جاء مطلقا في الموطن الأول يحمل على الذي جاء مقيدا بصفة في الموطن الثاني وهو الإيمان. وعلى هذا فيكون عندنا تعريف المقيد ما جعل فيه في اللغة ما جعل فيه قيد يحبسه، ما جعل فيه قيد يحبسه عن الإطلاق، وهو في الاصطلاح يكون عكس المطلق تماما، إذ يكون ما دل إيش عليه الحقيقة إيش مقيدا بقيد، مقيدا بقيد، فهو ضد المطلق تماما، مقيدا بقيد، مقيدا بقيد. قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا داخل مبحثه متعلق بالتخصيص والتقييد، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هو مثل ما تقدم في المطلق والمقيد، المقيد بالصفة فلقربه منه في المعنى نسقه معه، نظمه معه في المتن. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا فيه بيان أنواع التخصيص، قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب إلى آخره، فيه بيان أنواع التخصيص، أنواع التخصيص. فبدأ بالكتاب مع الكتاب، يخصص الكتاب بالكتاب، يعني ما كان دليل التخصيص فيه من القرآن ودليل الإطلاق فيه من القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، فكل مطلقة حصل ووقع عليها الطلاق فإن الآية هذه في ظاهرها تدل على ماذا؟ تدل على عدتها، كل مطلقة حصل ووقع عليها الطلاق من زوجها فإن الآية تدل على أنها تتربص كم؟ 3 قروء، يعني 3 حيض، 3 قروء يعني 3 حيض. لكن هذا العام ليس على إطلاقه، هذا العام ليس على إطلاقه، فهناك بعض الأفراد يخرج منه، ألا وهو المطلقة غير المدخول بها، ألا وهو أو ألا وهي المطلقة غير المدخول بها، يعني أنت وهذه الأيام أيام الزواجات عقدت وملكت على امرأة ما، فصارت بموجب العقد هذا الشرعي زوجة ولا لا؟ صارت زوجته، إلا أنك قبل الزواج ما كتب الله سبحانه وتعالى لك معها وفاق لسبب ما من الأسباب، قد يكون ما هي رغبتك، أو قد تكون لا تريد الزواج وجبرك الوالدان أو مرضت أو نحو ذلك، فطلقتها. فهذه المطلقة ألا تدخل في عموم قوله تعالى في السابق والمطلقات ولا لا؟ تدخل في العموم، فهي واحدة من النساء اللاتي وقع عليهن الطلاق، لكن خرجت من هذا العموم بلفظ خاص خصها هي من بين سائر المطلقات، وذلكم اللفظ هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا هو السبب. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا هو الحكم. فاستثنيت من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا لا؟ استثنيت ولا لا؟ خرجت. والمطلقات يتربصن عام في المدخول بها التي وطئها زوجها والتي لم يطأها زوجها. هنا استثنى صورة واحدة من هذا العموم، وهي صورة المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها، فهذه قال الله فيها: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وذلك لأن العدة عند الأولى أو عند العموم في الصورة الأولى لحكمة ولغرض، وهي استبراء الرحم. الحكمة في الأول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا هو الحكمة من استبراء الرحم حتى يظهر هل هي حامل أو غير حامل، والاستبراء يكون بثلاثة قروء. فهنا المرأة هذه لم يدخل بها، فلا تحتاج إلى ما؟ إلى عدة، لأن هذا فيه مشقة عليها، فيه مشقة عليها من غير حكمة. فالأول الحكمة منه استبراء الرحم، أما هنا فالحكمة هنا غير موجودة. الثمرة التي لأجلها يعني جعل هذه المدة تنتظر فيها المرأة المطلقة غير موجودة هنا، فإنها لم توطى، فحينئذ يخرج هذا من العموم، تخرج هذه الصورة من العموم، فيعمل بالعام الأول في كل أفراده إلا هذا القيد أو هذا الجزء الذي هو المرأة التي لم توطى. فحينئذ هذه لها حكم مستقل، والعموم يبقى بعد ذلك على عمومه على أصله. المثال الصورة الثانية عند المصنف رحمه الله قال: وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا مثاله تقدم معنا أمس: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثله أيضا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله: ولهن النصف الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا عام في الميراث، فكل ولد للمتوفى أو لكل متوفى فإن نورثه بهذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل زوج توفي ورثه زوجه الآخر، فإن كان رجلا ورثته امرأته الربع أو الثمن، إن كان رجلا ورث الزوجة النصف أو الربع، هذا عام، لكننا قيدناه بالسنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا طيب. فإذا توفي إنسان وله أولاد ذكور وإناث بعضهم كافر وبعضهم مسلم، فالإرث للمسلم دون الكافر. وهكذا إذا توفي الولد والوالد مسلم فالإرث لإخوته الكفار، وأما الوالد المسلم فلا، أو لإخوته وأمه إن كانت كافرة والوالد المسلم لا، أو يرثه أعمامه إن كان له أعمام، أما الوالد المسلم لا، وهكذا. فقيد هذا العموم في كتاب الله تبارك وتعالى نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله عدد من الأدلة الأخرى، وهذا إنما هو مثال. وقوله رحمه الله تعالى: وتخصيص السنة بالكتاب، هذا هو النوع كم؟ الثالث، أي يخصص الدليل الوارد في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون المخصص أعلى وأقوى، ألا وهو القرآن. وهذا يقول فيه الأصوليون إنه قليل، بل قال بعضهم هو قليل جدا، هذا النوع يقول فيه الأصوليون إنه قليل أو إنه قليل جدا. مثاله قول الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا عام، أمرت أن أقاتل الناس، فالناس لفظ عام يشمل كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وثنيا مشركا وثنيا أو كان كافرا كتابيا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، أليس كذلك؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لفظ في السنة ولا لا؟ لفظ في السنة، فإنهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، هذا اللفظ في السنة ظاهره يعم المشركين الوثنيين ويعم الكفار الكتابيين، لكن هذا العموم ليس على إطلاقه، فقد استثني من هذا العموم أهل الكتاب، استثني من أهل العموم من هذا العموم أهل الكتاب، فجعل لهم حكم آخر، جعل لهم حكم آخر. وهو أنهم يقاتلون حتى إما يؤمنوا ولا يعطوا الجزية، فجعل الله لهم أيضا إيش؟ مخرجا ثانيا، بخلاف المشركين الوثنيين عباد الأصنام، نعم، ونحوهم، فهؤلاء ليس لهم إلا القتال حتى يؤمنوا. أهل الكتاب لا. الدليل على هذا التخصيص من الكتاب، لتخصيص هذا الدليل من السنة الذي تقدم، قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهذا خاص في أهل الكتاب يهود ونصارى ولا لا؟ خاص فيهم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأصل المطلوب منهم الإسلام، فإن حصل الحمد لله، هذا الذي نحبه، ما نريد المال، نريد الهداية له. لكن إذا لم يؤمنوا فلهم مخرج آخر، ألا وهو إعطاء الجزية. فهنا لم نقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بل الآية خصصت هذا الحديث بإعطائهم حكما آخر، ألا وهو إعطائهم الجزية. فإذا أعطوا الجزية، أعطوا الجزية مع الصغار، فنعم مع الصغار، يعني يأتون بها وهم أذلة تماما، فيبقون على دينهم، وهم الذين يقال فيهم لا إكراه في الدين. وبالمناسبة هذه الكلمة الآن يستخدمها كثير من المعاصرين والذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين، هكذا يستخدمونها على غير مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من أبطل الباطل. فسمعنا من يرتد من أهل الإسلام ويقرونه على ذلك ويدافعون عنه ويقولون لا إكراه في الدين. هذه الحرية، الحرية الشخصية، الحرية الفردية، يختار ما يشاء، ولو كان مسلم يرجع بعد ذلك نصراني أو يهودي أو شيوعي ونحو ذلك. وسمعنا من يدافع عنه بهذا القول ويستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين، نقول نعم صدق الله جل وعلا، ولكن كذبت أنت، فإن هذه الآية ليست على هذا الفهم الذي قلته أنت، وقد دلت النصوص أن هذا إنما كان في أبناء الأنصار الذين تهودوا، لأن المدينة ما هو أبناء الأنصار يعني أنصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان، لا، يعني الأوس والخزرج قبل الإسلام بمجاورتهم لليهود والنصارى معهم، لليهود هم الذين كانوا في المدينة، بعض أولاد الأوس والخزرج تهود، نعم، وهم عرب. فهل مثل هؤلاء يلحقون بالأول ولا بالثاني؟ جاء فيهم هذه الآية من حديث ابن عباس، وروى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا إكراه في الدين، لأنهم قد تموا على دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الآن يبنون على قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يبنون كما يقولون الحرية، فيرتد وله ذلك لا إكراه في الدين، ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم المحكم الواضح من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يتركون هذه النصوص ولا يلوون عليها، وهذا إما لجهلهم وإما لهواه. فالشاهد أيضا من الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب ما تم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ما تم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنه قد جاء في صلح الحديبية الذي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قريشا، نعم، أن من جاءهم منا يعني من المسلمين راغبا في دينهم فلا يردونه، ومن جاءنا منهم مؤمنا راغبا في ديننا فإننا نرده، أليس كذلك؟ هذا في الوثيقة التي كتبت ووجد في نفس عمر رضي الله تعالى عنه ذلك اليوم من الحرقة والغبن الشيء الكثير، حتى قال رضي الله عنه: يا أيها الناس فيما بعد اتهموا الرأي في دين الله، فإني والله قد رأيتني، وذكر القصة، لو استطعت أن أرد شيئا من كلام صلى الله عليه وسلم ترددت ذلك اليوم. فالشاهد الشرط هنا الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش أن من جاءنا نحن المسلمين من الكفار مسلما فإننا نرده، ومن جاءنا من جاءهم منا لا يردونه، هذا ظاهر غبن ولا لا؟ لكن لله في ذلك حكمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك وأعلم بالله من غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما في أحد يرتد ولله الحمد من أصحابه. أما أولئك فمنهم من يأتي مسلم. ولما قضى الشرط والكتاب مع قريش جاءه أبو جندل يرسف في قيده، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رده، فقال: أتردني يا رسول الله أفتن في ديني؟ فقال: أصبر، فإن الله جاعل لك ومن معك فرجا ومخرجا. رده بموجب الشرط ولا لا؟ رده بموجب الشرط. هذا الشرط خص منه النساء، هذا الشرط خص منه النساء بدليل القرآن، حيث جاء في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذا نص في النساء ولا لا؟ ولذلك لما جاء من جاء من النساء طالبت قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم كان بيني وبينكم الرجال ورديت، أما النساء ما هم داخلين في هذا، فاستثنوا. والله أعلم هذا يناسب حال المرأة، لأن المرأة ضعيفة والمرأة لا تقوى على الصبر مثل الرجل، فتفتن. فالله سبحانه وتعالى جعل لهن في هذا الباب فرجا، فاستثنوا بهذه الآية. فخصت هذه الآية عموم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل مكة من كفار قريش. ولعله لا يكاد توجد أمثلة بعد ذلك إلا أندر من النادر، ولذلك قالوا فيه هذا أيضا قليل، بل هو نادر، بل هو نادر. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: وتخصيص السنة بالسنة، يعني هذا نوع آخر، نوع رابع من أنواع المخصصات، السنة تخص بالسنة، وهذا أيضا موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، مثل ما هو في القرآن بالقرآن، فالسنة بالسنة أيضا موجود جملة صالحة من ذلك، فقد جاء في هذا الأمثلة كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني زكاة ما كان عثريا يسقى على مطر السماء البعل، ما كان عثري هنا يأتي في هذا، هذا لفظ عام فيما سقت السماء العشر، فإنه يفيدنا في كل ما زرع على ماء السماء على المطر العشر، نعم، سواء زرعت حبا قمحا ذرة سمسما زرعت عليه بطيخا زرعت عليه قساء زرعت عليه طماطم زرعت عليه خيار وهكذا زرعت عليه ما زرعت، فإنه يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، بني على ذلك، قام على سقاية السماء. هذا لفظ عام، لكن هذا العموم مخصوص مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا أفادنا، هذا التخصيص أفادنا التخصيص في جانبين، في النوع والكم، النوع والكم. أما الكم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فنحن نقول هذا ليس على إطلاقه. إذا بلغ الخارج من الأرض من هذه الحبوب والثمار إذا بلغ خمسة أوسق زكينا. أما إذا كانت الغلة الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع النبوي ثلاثة كيلو إلا ربع تقريبا، أنت قل ثلاثة، فإذا ضربت الثلاثة في ستين كم تصبح؟ ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ستون صاع وسق، خمسة أوسق الوسق ستون صاعا، فأنت تضرب ثلاثة كيلو التي هي الصاع، ثلاثة كيلو التي هي الصاع في ستين مئة وثمانين، ثم حولها بعد ذلك في الخمسة، خمسة أوسق الوسق ستون صاعا والصاع ثلاثة كيلو، فتضرب ثلاثة في ستين يصبح الوسق كم؟ مئة وثمانين كيلو تقريبا، نعم، تضربها في خمسة، فإذا بلغ المجموع أخرجت الزكاة. كم يصبح المجموع؟ كم؟ تسعمائة كيلو تقريبا أو ثمانمائة وعشرين يقول بعضهم، طبعا باعتبار الكسر ثمانمائة وثلاثين باعتبار الكسر، فإذا وصل إلى ثمانمائة وخمسين إلى التسعمائة الصاع فعليك الزكاة. إذن فليس الزكاة مطلقة في كل ما سقي من السماء ولم يبلغ هذا، لأنه أحيانا تتعب ولا تخرج الغلة بمقدار ما أعطيت فلا تصل مقدار الزكاة. فلو قيل فيما سقت السماء العشر يمكن ما يطلع لك إلا مئة صاع، فتعطي منه العشر يبقى القليل جدا. فالشاهد الشارع صلى الله عليه وسلم راعى هذا عند المزارعين، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 850 صاع تقريبا كيلو تقريبا هذا الذي يزكى، أما دون فلا. هذا من ناحية الكم. من ناحية النوع أفادنا قوله صلى الله عليه وسلم أوسق، فإن الوسق هو الذي يكال به، الوسق هو الذي يكال به، ما يوسق من المكيلات، ما يوسق يعني يكال بالوسق، هذا قول ما يوسق. فإذا كان الخارج مكيلا فنعم، أما إذا كان غير مكيل لا يوسق فلا. فمثلا لو جاء صاحبنا وجاء المطر في غير وقت بذر القمح، لكن الوقت هذا وقت الحبحب الجح وقت الشمام، فكانت مزرعته جادت، فهذا لا زكاة فيه. لما؟ لأن البطيخ أو الحبحب هذا لا يوثق، لا يكال بالصاع، أليس كذلك؟ فإذا أفادنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أفادنا التخصيص في الكم وأفادنا التخصيص في النوع، أفادنا التخصيص في النوع. ولكن يبقى ذلك الزكاة في المال، إذا بلغت نصابا وتمت عنده، بلغ المال هذا نصاب زكاة تجارة وتم عليه الحول، فنعم يكون من هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى وتخصيص النطق بالقياس، النطق المراد به دلالة اللفظ، النطق المراد به دلالة اللفظ، يعني قول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه هو رحمه الله حينما قال منعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني دلالة اللفظ، دلالة اللفظ يخصص بإيش؟ بالقرآن، ويخصص دلالة النص النطق يخصص بالقياس، والنطق هو القرآن، يعني دلالة هذه الألفاظ يخصص بالقياس، يعني أن الدليل عندنا من القرآن والدليل عندنا من السنة نخصصه نحن بالقياس. نعم نخصصه نحن بالقياس. هذا في نطقه لفظ يعني نوع غرابة، هذا المنطوق، هذا يعني تخصيص القرآن وتخصيص السنة بالقياس هكذا، الذي يسمع من أول مهلة يستغرب كيف يعني يقضى على كلام الله وكلام رسوله بالقياس، والقياس أصله عقل، يرجع إلى الإدراك العقلي، ولكن يأتي إن شاء الله بيانه. مراده رحمه الله تعالى مستند إلى أدلة من القرآن، وهذا سيأتينا أيضا الكلام عليه في آخر الكلام. الشاهد أننا نأتي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فننظر فيه، فقد نخصصه بالقياس. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزانية والزاني هذا لفظ عام يشمل كل من زنى بكرا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدمت المرأة هنا فقيل الزانية لأن غالبا الداعي في الزنا في جانبها أقوى، هي التي تفتن الرجل في الغالب. أما في السرقة قال السارق والسارقة، فالسرقة تحتاج إلى قوة وجرأة، وهذا غالب في الرجال فقدم الرجال. فقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عام يشمل الزانية الحرة والزانية الأمة، والزاني لفظ عام يشمل الزاني الحر ويشمل الزاني العبد، لكن الزانية خصت، الزانية الأمة يعني العبدة خصت بدلالة القرآن من هذا العموم. قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء إذا زنينا فالحكم في حقهن ليس كحكم الحرائر، الإماء إذا زنين ليس حكمهن كحكم الحرائر، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحينئذ هذا تخصيص للقرآن بالقرآن، فخرجت الزانية الأمة العبدة فعليها نصف العذاب. طيب هل ذكر العبد؟ لم يذكر العبد الرجل، لم يذكر العبد الرجل. فهنا ألحق هذا الرجل وهو العبد بالزانية الأمة، لأن العلة موجودة في كليهما، العلة موجودة في كليهما، هذه عبدة أمة وهذا عبد رقيق، العلة وهي العبودية موجودة فيهما جميعا. فإذا خصت المرأة بهذا الحكم بدلالة قوله تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني هذا في الرجم، والرجم لا ينصف، فانتقل فيه إلى ما؟ انتقل فيه إلى الجلد، فالجلد الحرة عليها 100، فالجارية علي العبد العبدة أو الأمة عليها 50. هكذا الحر العبد، هكذا الحر العبد، فإنه يلحق بها بدلالة القياس، بدلالة القياس، لأن العلة موجودة فيه كما أنها موجودة في الأمة. وإنما جاز لنا تخصيص هذا النص من الكتاب بهذا القياس لأن هذا القياس ليس قياسا محضا، هذا القياس ليس قياسا محضا، يعني خالي من الدليل ومبني على الاجتهاد العقلي، لا، وإنما هو يستند إلى نص من كتاب الله تبارك وتعالى، يستند إلى نص من كتاب الله تبارك وتعالى هنا. فلما كان مستندا إلى هذا النص فكأننا نحن خصصنا هذا النص بنص، واضح؟ فالتخصيص قوي ولا لا؟ التخصيص هنا قوي ولا لا؟ قوي جدا، لأن النص فيه ظاهر. فلما كان ظاهرا في الأمة والعلة بينهما واحدة وهي العبودية، نقل إلى العبد كذلك، إلى الرجل تماما. نعم، اقرأ. والمجمل
قال رحمه الله: والمجمل افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروض، وهو
نعم. هذا الكلام في بيان المجمل والمبين، المجمل والمبين. يقول المصنف رحمه الله: يقول المصنف رحمه الله المجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان هو كذا عرفه بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. تعريف المجمل عرفه المصنف هنا بقوله ما افتقر، لا نكمل نكمل أقل شيء هذا إن شاء الله. المجمل في اللغة هو المجموع الذي لا يعلم المراد منه، هذا هو المجمل، المجموع الذي لا يعلم المراد منه، فسمي مجملا حيث لم يتحدد لنا المقصود. وأما في الإصطلاح فتحريف ما قاله المصنف رحمه الله حيث قال ما افتقر إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى بيان، فكل لفظ يحتاج إلى بيان فهو مجمل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا مجمل، ومثل قوله: آتوا الزكاة، فهذا مجمل، وقد جاء ذلك مبينا مدلولا عليه، يعني على هذا المعنى في حديث أبي نجيح عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه
حينما قال له ذلكم القائل إنكم تحدثون بأشياء لا نجدها في القرآن، فقال له رضي الله عنه إنك تجد في القرآن أقيم الصلاة، فهل وجدت فيه أنك تصلي الظهر أربعة وأنك إلى آخر الحديث الذي تعرفون، صلي المغرب ثلاثة تجأر في اثنتين وتسر في الثالثة وهكذا، إنك وجدت تقرأ في القرآن آت الزكاة، فهل تجد أن عليك في كل أربعين شاة شاه إلى آخره، هل هذا تجده في القرآن؟ هذا مجمل. إذن فقوله محتاج إلى بيان يعني ما يحتاج إلى بيان يبين المراد منه، فهذا يقال له المجمل. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا فيه استخدام لألفاظ المناطقة والمتكلمين. وهو مما أخذ على المصنف رحمه الله حيث أدخل هذه العبارات هنا، فيقول إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني أن البيان هو إيضاح ما فيه خفاء، البيان هو إيضاح ما فيه خفاء من حالته التي لا يعلم المقصود منها، هذا معناه إيضاح ما فيه خفاء من حالته التي لا يدرك المقصود منه فيها إلى حالة يدرك فيها ويظهر المراد منه. إيضاح ما فيه خفاء، هذا معنى الكلام في البيان، هو إيضاح ما فيه خفاء من حالته تلك التي لا يدرك المقصود منه فيها وإخراجه إلى حالة يدرك فيها ويظهر منه المراد، فهذا هو البيان. ويدل حينئذ على ما ظهر لك منه، يدل على ما ظهر لك منه، إذا تبين فإنك تأخذ بما ظهر. قال رحمه الله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني حيز الإشكال هو الشيء الذي لا تعلم فيه المراد، وحيز التجلي هو الشيء الذي تعرف فيه المراد حيث ظهر له. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا حقيقة هو في النص الصريح، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص الصريح. فالنص الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا ولا يحتمل غيره، هذا هو النص الصريح. مثاله قول الله تبارك وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهل يمكن تفهم ثلاثة أشهر؟ تفهم ثلاثة أشهر ونصف؟ تفهم خمسة أشهر؟ لا، أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذا نص صريح في الإيلاء، في الإيلاء. والإيلاء هو أن يولي المرء على نفسه، يعني يقسم أن لا يطأ زوجته، اختصم مع الزوجة فأقسم أن لا يطأها، إما أن يقول سنة أو سنتين أو يقول ما بدا لي أو يقول حتى يطيب خاطري ونحو ذلك، وهذا موجود يحصل. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم أو يؤلون بالهمس، كلاهما صحيح، تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأصل الإله هو اليمين، الإله هو اليمين، من آلى يؤلي يعني حلف بالإله بالله تبارك وتعالى. قال أبو طالب: ومر أبو سفيان عني معرضة كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد نياهه ويزعم أني لست عنكم بغافلي ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل. فقوله ويولي لنا بالله أي يحلف، يحلف لنا بالله. فإذا الإله هو إيش؟ هو الحلف، الحلف. فهذا هو الإله، ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل، رأينا أنه غشنا، رأينا أنه إيش؟ غشنا، يتظاهر بأنه معنا وهو مع قريش. هذا يقول أبو طالب في اللامية. فالشاهد قال تبارك وتعالى: للذين يولون من نسائهم أو يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهذا نص صريح في مدة التربص، فمن أقسم ألا يطأ زوجته فإننا ننظر، إن انتهى هذا إلى أربعة أشهر ثم وطئ فالحمد لله، ما فيه وادعك ضررا فإن الحاكم يأتي به ويجبره على واحد من أمرين: إما أن يطأ وإما أن يطلق، إما أن يطأ وإما أن يطلق. فهذا النص صريح لا يحتمل معنى آخر غير هذه المدة التي هي أربعة أشهر، فهذا قطع. فإذا التعريف هنا أن المصنف رحمه الله ما لا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا في النص الصريح، هذا في النص الصريح. ثم قال رحمه الله: وقيل ما تأويله تنزيله، يعني هذا تعريف آخر، هذا تعريف آخر، ويعني أننا نحمله على معناه والمراد منه بمجرد نزوله. يعني إذا سمعنا هذا النص الذي قرأه القارئ علينا في كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نفهمه مباشرة، نفهمه تماما ونعمل به لظهوره، لظهوره. فإننا تأولناه بإيش؟ بالعمل به. ما تأويله تنزيله، تأولناه بالعمل به، نزلناه إلى الواقع، نعمل، نعمل به من غير بحث ولا تفتيش في كتب التفسير ولا في كتب المعاني حتى نعلم ما المراد من هذا، هل نعمل به على هذا الوجه أو على هذا الوجه، يعني واضح لنا في الكلام. فقيل إن النص هو هذا، تعريفه هو ما تأويله تنزيله، يعني العمل به، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم. فلظهوره عندنا عملنا به مباشرة، لظهوره عندنا عملنا به مباشرة. والصواب أن الأول بالتعريفين هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل الأصول فهو المشهور وهو الأدق، إذ الثاني يعتبره كثير من الموانع، يعتبره كثير من الموانع. فالذي عليه أهل الأصول والمشهور هو الأول، أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا هو التعريف الصحيح، أحسن من قولنا وأصح من قولنا ما تأويله تنزيله، يعني ما نعلم معناه بغير بحث ولا نحتاج إلى بحث حتى نفهم معناه لنعمل به. وقوله رحمه الله: وهو مشتق، يعني النص، من منصة العروس، من منصة العروس، وهي الكرسي، أو وهو الكرسي، وهو محمول مشتق من منصة العروس، والصواب وهي الكرسي، ما هو هو الكرسي، لأن الضمير يعود على المنصة، فقوله وهو غلط، وهي الكرسي لأنه هو مذكر فيعود إلى النص، ولكن هو الأول يعود على النص، أما مشتق من منصة العروس وهي الكرسي فهو في الأول يعود على النص، والكرسي قبله وهو هذا غلط، هي إذ المنصة هي الكرسي، المنصة هي الكرسي. نعم، فهذا خلنا نكمل الكرسي ونقوم من على الكرسي. نعم، فالشاهد قوله رحمه الله مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، يعني أراد بهذا القول تشبيه الوضوح فيه في من؟ في النص، في النص الذي هو لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، النص الصريح، وضوح الأمر فيه شبهه فيه، وظهور الأمر فيه شبهه بظهور العروس الجالس على الكرسي، يراه كل من حضر، يراه كل من حضر إلى العرس، وذلك لارتفاعه على الناس، ارتفاعه على الناس، فلما كان مرتفعا كل من جاء وحضر رآه، للا كل من جاء وارتفع وحضر رآه، لأنه على المنصة التي هي الكرسي المرتفعة، فالناس دونه، فشبه ظهور النص الذي لا يحتمل النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا ولا يحتمل شيء غيره، شبهه في ظهوره بظهور العروس على منصتها، بظهور العروس على منصتها أو العريس على المنصة إذا جاء التي هي الكرسي، لا يشتبه فيه أحد، إذا دخل رأى أن هذا وعرف أن هذا هو العروس، نعم يراه كل من حضر، الظاهر والمؤول. ما دمنا نستطيع خلي أمشي. هات. نعم، الظاهر والمؤول، يقول المصنف رحمه الله الظاهر ما احتمل أمرين، الظاهر ما احتمل أمرين، الظاهر قد تقدم الكلام معنا في النص يعني الواضح الجلي أمره، الظاهر هو الواضح الجلي أمره على حيث اللغة لا يخفى، لا يخفى، هذا الظاهر، وعرفه بقوله اصطلاحا هنا ما احتمل أمرين، الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن الظاهر ما احتمل معنيين، الظاهر ما احتمل معنيين أو أكثر من معنيين، لكن واحد من هذه المعاني أظهر من غيره، فإذا نظرت إلى هذا اللفظ الذي احتمل معنيين أحدهما إيش؟ أظهر من الآخر، فعندنا ظاهر وأظهر ولا لا؟ فالأظهر يسمى الراجح، الأظهر يسمى الراجح، ولك أن تقول الراجح يسمى الظاهر، كله سواء، لك أن تقول الراجح فيهما يسمى إيش؟ الظاهر، والمرجوح والمرجوح يسمى المؤول، لا يسمى المؤول، يسمى المؤول. وعلى ذلك فإننا نقول بناء على هذا اللفظ أو الألفاظ على ثلاثة أقسام، الألفاظ على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو هذا ما لم، الذي تقدم معنا قبل قليل، ما لم يحتمل إلا معنى واحدا فقط. نقول نلخص هذا لأن هذا له علاقة بالذي قبله، اللفظ أو الألفاظ لها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هذا الذي تقدم معنا وهو النص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هذا هو النص. الألفاظ لها ثلاثة أقسام من حيث الدلالة، ما احتمل لفظا معنى واحدا فقط لا يحتمل إلا هذا المعنى، هذا النص الصريح الذي تقدم معنا قبل قليل الذي قال فيه هو النص، يعني هذا اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى فهو النص. الثاني ما احتمل معنى راجحا، فهذا هو الظاهر، أحدهما أظهر من الآخر، أليس كذلك؟ الظاهر هو الراجح، فالمعنى المعنى الراجح هذا يسمى إيش؟ الظاهر. الثاني الذي يحتمله النص لكن فيه ضعف ليس بظاهر، هذا يسمى المعنى، يسمى معنى المرجوح، وهو المؤول، وهو إيش؟ المؤول. إذن نص وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا فقط، هذا النص الصريح، وما احتمل معنى ظاهرا فهذا هو إيش؟ الظاهر، معنى الراجحة راجحة، هذا هو الظاهر. وما احتمل معنى مرجوحا هذا هو إيش؟ هذا هو المؤول. قال رحمه الله ويؤول الظاهر بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، الظاهر يؤول بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. يعني أننا إذا جئنا إلى هذا اللفظ، إذا جئنا إلى هذا اللفظ فإننا نصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره بدليل، هذا معناه. يقول ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى إيش؟ الظاهر بالدليل. يعني أنك أنت أيها المستدل أو الأصولي أو طالب العلم تصرف اللفظ عن ظاهره الذي تقدم معنا، الظاهر الذي معناه الراجح، أليس كذلك؟ فقلنا النص أو اللفظ إذا كان معناه راجح فهو الظاهر، وإذا كان معناه مرجوح فهو إيش؟ المؤول. فأنت الآن أيها المستدل تصرف، جزاك الله خير، تصرف النص هذا تصرفه عن ظاهره عن المعنى الراجح ها إلى غير الظاهر، تصرفه إليه بدليل، تصرفه إليه إيش؟ بدليل. ويسمى هذا الظاهر بالدليل، يسمى هذا الظاهر بالدليل. يعني أن المؤول الذي هو المرجوح هنا عندنا صار ظاهرا بإيش؟ بسبب دليل خارجي آخر. يعني لو جاءنا هذا النص ونظرنا إلى ماذا يدل عليه من حيث الظهور والرجحان وجدناه كذا، إذا نظرنا أيضا إلى المعنى الآخر فيه وهو المرجوح، فالأصل أننا نعمل بالظاهر الأول ولا لا؟ لأنه هو الظاهر الذي دلالة النص عليه راجحة، أليس كذلك؟ الثاني عندنا مرجوح يحتمله النص لكن فيه ضعف، فيه ضعف، لكن لما ورد معه دليل آخر خارجي، نعم، عدلنا عن هذا الظاهر إلى غير الظاهر، الظاهر من اللفظ، يعني المراد به الظاهر من اللفظ من النطق من النص، عدلنا عنه إلى معنى آخر إلى المرجوح بسبب وجود إيش؟ بسبب وجود هذا الدليل الخارجي. وإلا فالأصل، إن الأصل عندنا الأصل هو البقاء على الأخذ بالظاهر ويجب العمل به، فذلك لأن الحمل لللفظ على المعنى الظاهر الذي لا يحتاج فيه إلى دليل، هذا هو الأصل، حمل النص على المعنى الظاهر الذي لا تحتاج أنت فيه إلى دليل هو الأصل ولا لا؟ هو الأصل. لكن الثاني احتجت فيه أنت إلى دليل فيكون هو المرجوح، المعنى المرجوح. حينما ورد معنا الدليل أو ورد فيه الدليل حملنا النص عليه وسميناه إيش؟ ظاهرا بالدليل، يعني ليس بظاهر بنفسه من دلالة اللفظ. أيوة، ليس بظاهر بنفسه من دلالة اللفظ، وإنما هو ظاهر بدليل آخر. وهذا معنى قوله رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل، نعم، ويسمى الظاهر بالدليل، فيكون هذا قسما ثانيا من حيث الظهور. فالأول هو ظاهر من حيث اللفظ ولا لا؟ الأول ظاهر من حيث اللفظ وهو الذي تقدم معنا، والثاني هذا يكون الظاهر من جهة الدليل، يكون ظاهرا من جهة الدليل، فهو ظاهر بسبب آخر مقيد به وهو ورود الدليل. وهذا الثاني حتى نصير إليه، هذا الثاني الذي هو المؤول، حتى نصير إليه ونأخذ به وندع الظاهر من اللفظ، لابد أن يكون هذا الدليل الذي قال فيه الظاهر بالدليل، لابد أن يكون هذا الدليل أقوى من اللفظ الأصلي في الظهور. واضح؟ لابد أن يكون هذا الدليل قويا، إذ القوة في الظهور في اللفظ هي الأصل، فكوننا نخرج عنها إلى المرجوح غير الظاهر من حيث اللفظ يحتاج إلى دليل قوي يجعلنا نترك الأصل ونأتي إليه، يجعلنا نترك الراجح، نعم، وهو الظاهر، ونأخذ بالمرجوح وهو المؤول غير الظاهر. فلا بد من هذا الشرط، ولذلك يقول: ويؤول ويسمى الظاهر بالدليل، لا بد أن يكون فيه الدليل أقوى من، نعم، حتى ندع الأصل ونذهب إلى هذا الثاني الذي هو في الحقيقة مرجوح. هو مرجوح لكنه لما ورد فيه الدليل أصبح أرجح من ظاهر اللفظ، أصبح أرجح من ظاهر اللفظ. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم: لولا ورود الدليل لكان الأصل الأخذ بظاهر اللفظ، صح ولا لا؟ لولا ورود الدليل لكان الأصل الأخذ بظاهر اللفظ. نعم 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 نعم. ولذلك قال: ويسمى الظاهر بالدليل، يؤول هذا الظاهر، نعم، يعمل به بسبب وجود الدليل، والتأويل هو العمل، تنزيله تأويله تنزيله. نعم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم؟ حياكم الله.
هذا موجود عندكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الولي رحمه الله تعالى في الورقات في باب العام والخاص: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروع ويجوز أن يتقدم عن المشروع، والمقيد بالصفة يحمل على المشروع، وقد قيلت بالإيمان إلى المواضع يفعل المطلق على المقيد، ويجوز تفريز الكتاب بالكتاب، وتفريز الكتاب بالسنة، وتفريز السنة بالكتاب، وتفريز السنة بالسنة، وتفريز النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يعني أننا إذا ورد عندنا نصان، قدم أمس ما تكلمنا عليه، طيب نكمل ما دام دخلنا في هذا نعود له. يعني أننا إذا جاءنا نصان، أحدهما مطلق والآخر فيه قيد، فإننا أمام هذا لا يخلو إما أن نعمل بهذا ولا نعمل بهذا أو نعمل بهما جميعا. لا شك أن النظر الصحيح يوجب علينا أن نعمل بهما جميعا أولا، فإذا لم يمكن كما تقدم معنا في النحو في المصطلح تطلبنا وجها نجمع به، وإلا قلنا بالنسخ. فهنا وجه من هذه الوجوه، ألا وهو حمل ما كان مطلقا على ما كان مقيدا، يعني الذي جاء بدون قيد يحمل على الذي جاء فيه قيد. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. مثل له بالرقبة، يعني التي تعتق، الرقبة التي تعتق. فأولا نقول نعرف هذا ونعرف هذا. فالمطلق، المطلق مأخوذ من قول العرب ناقة مطلقة، أي لا عقال لها، ناقة مطلقة أي لا عقال لها. ولهذا جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا: أعقلها وأتوكل، ولا لا، أو أتركها وأتوكل، يعني بدون عقال، بدون قيد. فهي بدون القيد وبدون العقال مطلقة وبه مقيدة. فالمطلق مأخوذ من هذا، ما خلا من القيد. تقول ناقة مطلقة أي لا عقال لها، وأصله مأخوذ من الفعل طلق، أصله مأخوذ من الفعل طلق، وهو من الانفكاك. ومنه أيضا سمي الطلاق طلاقا، منه سمي الطلاق طلاقا، وذلك
لأنه ضد القيد وهو عصمة الزوجية. أما بالاصطلاح فالمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد، اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد. ولهذا يقول فيه هنا في الوسيلة: والمطلق اللفظ الذي دل على، يقول في الوسيلة الشيخ حافظ رحمه الله: والمطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس بلا قيد تلا. المطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس بلا قيد تلا، هذا هو المطلق. إذن فتعريفنا له هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير قيد، من غير قيد. فقول المصنف رحمه الله تعالى هذا يعني أننا نحمل هذا المقيد بالصفة على اللفظ الذي ورد غير مقيد بالصفة، وهو في كفارة القتل، وجاء أيضا في كفارة اليمين. قال الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل في قوله جل وعز فكفارته، وذكر أنواعا في هذه الكفارة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، لا هو الغالي ولا هو الردي ولكن من الوسط، أو الكسوة؟ الإطعام والكسوة واحد. أو تحرير رقبة، فلم تذكر هنا الرقبة ولم تقيد بأي وصف، وإنما جاءت مطلقة، والإطلاق هنا هو عدم تقييدها بصفة. ولذلك يقول: والمقيد بالصفة. فجاءت هنا الرقبة، جاءت هنا أو تحرير رقبة، فهل جاءت الرقبة مقيدة بصفة هنا في كفارة اليمين؟ لا. فهذا معنى قول أيضا المصنف رحمه الله: والمقيد بالصفة. فهنا هذا اللفظ لم يأتي مقيدا بالصفة أو تحرير رقبة، فجاءت هذه الرقبة مطلقة في الجنس، في جنس الرقاب، بلا قيد تلا، يعني ما جاء قيد بعدها يقيدها. وسترونه في الآية الأخرى وهي القتل الذي تقدم معنا بالأمس: فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة اسم جنس في الرقاب جميعا، الصالحة للعتق، نعم، مؤمنة. جاءت الصفة هنا مقيدة ولا لا؟ فهذا أيضا معنى قول شيخ شيوخنا: بلا قيد تلا. والمطلق اللفظ الذي دل على حقيقة الجنس، فحينما يقول رقبة المراد به أي رقبة صالحة من بني آدم، أليس كذلك؟ بلا قيد تلا، ما جاء فيها قيد يتلوها في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هنا جاء القيد الأولى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجاءت الرقبة مطلقة هنا، فيقول المصنف: يحمل عليه المطلق، يعني هذا اللفظ الذي جاء مطلقا في الموطن الأول يحمل على الذي جاء مقيدا بصفة في الموطن الثاني وهو الإيمان. وعلى هذا فيكون عندنا تعريف المقيد ما جعل فيه في اللغة ما جعل فيه قيد يحبسه، ما جعل فيه قيد يحبسه عن الإطلاق، وهو في الاصطلاح يكون عكس المطلق تماما، إذ يكون ما دل إيش عليه الحقيقة إيش مقيدا بقيد، مقيدا بقيد، فهو ضد المطلق تماما، مقيدا بقيد، مقيدا بقيد. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذا داخل مبحثه متعلق بالتخصيص والتقييد. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هو مثل ما تقدم في المطلق والمقيد، المقيد بالصفة فلقربه منه في المعنى نسقه معه، نظمه معه في المتن. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذا فيه بيان أنواع التخصيص، قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب إلى آخره، فيه بيان أنواع التخصيص، أنواع التخصيص. فبدأ بالكتاب مع الكتاب، يخصص الكتاب بالكتاب، يعني ما كان دليل التخصيص فيه من القرآن، ودليل الإطلاق فيه من القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، فكل مطلقة حصل ووقع عليها الطلاق فإن الآية هذه في ظاهرها تدل على ماذا؟ تدل على عدتها. كل مطلقة حصل ووقع عليها الطلاق من زوجها فإن الآية تدل على أنها تتربص كم؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. لكن هذا العام ليس على إطلاقه، هذا العام ليس على إطلاقه، فهناك بعض الأفراد يخرج منه، ألا وهو المطلقة غير المدخول بها، ألا وهو أو ألا وهي المطلقة غير المدخول بها. يعني أنت وهذه الأيام أيام الزواجات عقدت وملكت على امرأة ما، فصارت بموجب العقد هذا الشرعي زوجه ولا لا؟ صارت زوجته، إلا أنك قبل الزواج ما كتب الله سبحانه وتعالى لك معها وفاق لسبب ما من الأسباب، قد يكون ما هي رغبتك، أو قد تكون لا تريد الزواج وجبرك الوالدان، أو مرضت، أو نحو ذلك، فطلقتها. فهذه المطلقة ألا تدخل في عموم قوله تعالى في السابق والمطلقات ولا لا؟ تدخل في العموم، فهي واحدة من النساء اللاتي وقع عليهن الطلاق، لكن خرجت من هذا العموم بلفظ خاص، خصها هي من بين سائر المطلقات، وذلكم اللفظ هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هذا هو السبب. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا هو الحكم. فاستثنيت من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا لا؟ استثنيت ولا لا؟ خرجت. والمطلقات يتربصن عام في المدخول بها التي وطئها زوجها والتي لم يطأها زوجها. هنا استثنى صورة واحدة من هذا العموم، وهي صورة المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها، فهذه قال الله فيها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وذلك لأن العدة عند الأولى أو عند العموم في الصورة الأولى لحكمة ولغرض، وهي استبراء الرحم. الحكمة في الأول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا هو الحكمة من استبراء الرحم حتى يظهر هل هي حامل أو غير حامل، والاستبراء يكون بثلاثة قروء. فهنا المرأة هذه لم يدخل بها فلا تحتاج إلى ما؟ إلى عدة، لأن هذا فيه مشقة عليها، فيه مشقة عليها من غير حكمة. فالأول الحكمة منه استبراء الرحم، أما هنا فالحكمة هنا غير موجودة، الثمرة التي لأجلها يعني جعل هذه المدة تنتظر فيها المرأة المطلقة غير موجودة هنا، فإنها لم توطى، فحينئذ يخرج هذا من العموم، تخرج هذه الصورة من العموم، فيعمل بالعام الأول في كل أفراده إلا هذا القيد أو هذا الجزء الذي هو المرأة التي لم توطى. فحينئذ هذه لها حكم مستقل، والعموم يبقى بعد ذلك على عمومه على أصله. المثال الصورة الثانية عند المصنف رحمه الله قال وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا مثاله تقدم معنا أمس، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثله أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله ولهن النصف الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا عام في الميراث، فكل ولد للمتوفى أو لكل متوفى فإن نورثه بهذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل زوج توفي ورثه زوجه الآخر، فإن كان رجلا ورثته امرأته الربع أو الثمن، إن كان رجلا ورث الزوجة النصف أو الربع، هذا عام، لكننا قيدناه بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا طيب، فإذا توفي إنسان وله أولاد ذكور وإناث بعضهم كافر وبعضهم مسلم، فالإرث للمسلم دون الكافر. وهكذا إذا توفي الولد والوالد مسلم فالإرث لإخوته الكفار، وأما الوالد المسلم فلا، أو لإخوته وأمه إن كانت كافرة والوالد المسلم لا، أو يرثه أعمامه إن كان له أعمام أما الوالد المسلم لا. وهكذا فقيد هذا العموم في كتاب الله تبارك وتعالى نص النبي صلى الله عليه وسلم نص النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله عدد من الأدلة الأخرى، وهذا إنما هو مثال. وقوله رحمه الله تعالى وتخصيص السنة بالكتاب، هذا هو النوع كم؟ الثالث، أي يخصص الدليل الوارد في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون المخصص أعلى وأقوى، ألا وهو القرآن. وهذا يقول فيه الأصوليون إنه قليل، بل قال بعضهم هو قليل جدا. هذا النوع يقول فيه الأصوليون إنه قليل أو إنه قليل جدا. مثاله قول الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا عام، أمرت أن أقاتل الناس، فالناس لفظ عام يشمل كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وثنيا مشركا وثنيا أو كان كافرا كتابيا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، أليس كذلك؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا لفظ في السنة ولا لا؟ لفظ في السنة، فإنهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا اللفظ في السنة ظاهره يعم المشركين الوثنيين ويعم الكفار الكتابيين، لكن هذا العموم ليس على إطلاقه، فقد استثني من هذا العموم أهل الكتاب، استثني من أهل العموم من هذا العموم أهل الكتاب، فجعل لهم حكم آخر، جعل لهم حكم آخر. وهو أنهم يقاتلون حتى إما يؤمنوا ولا يعطوا الجزية، فجعل الله لهم أيضا إيش؟ مخرجا ثانيا، بخلاف المشركين الوثنيين عباد الأصنام نعم ونحوهم، فهؤلاء ليس لهم إلا القتال حتى يؤمنوا. أهل الكتاب لا. الدليل على هذا التخصيص من الكتاب لتخصيص هذا الدليل من السنة الذي تقدم قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهذا خاص في أهل الكتاب يهود ونصارى ولا لا؟ خاص فيهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأصل المطلوب منهم الإسلام، فإن حصل الحمد لله، هذا الذي نحبه، نحن ما نريد المال، نريد الهداية لهم، لكن إذا لم يؤمنوا فلهم مخرج آخر ألا وهو إعطاء الجزية. فهنا لم نقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بل الآية خصصت هذا الحديث بإعطائهم حكما آخر، ألا وهو إعطائهم الجزية. فإذا أعطوا الجزية، أعطوا الجزية مع الصغار، فنعم مع الصغار يعني يأتون بها وهم أذلة تماما، فيبقون على دينهم، وهم الذين يقال فيهم لا إكراه في الدين. وبالمناسبة هذه الكلمة الآن يستخدمها كثير من المعاصرين والذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين، هكذا يستخدمونها على غير مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من أبطل الباطل. فسمعنا من يرتد من أهل الإسلام ويقرونه على ذلك ويدافعون عنه ويقولون لا إكراه في الدين، هذه الحرية، الحرية الشخصية، الحرية الفردية، يختار ما يشاء، ولو كان مسلم يرجع بعد ذلك نصراني أو يهودي أو شيوعي ونحو ذلك. وسمعنا من يدافع عنه بهذا القول ويستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين، نقول نعم صدق الله جل وعلا، ولكن كذبت أنت، فإن هذه الآية ليست على هذا الفهم الذي قلته أنت، وقد دلت النصوص أن هذا إنما كان في أبناء الأنصار الذين تهودوا، لأن المدينة ما هو أبناء الأنصار يعني أنصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان، لا، يعني الأوس والخزرج قبل الإسلام بمجاورتهم لليهود والنصارى معهم، لليهود هم الذين كانوا في المدينة، بعض أولاد الأوس والخزرج تهود، نعم، وهم عرب. فهل مثل هؤلاء يلحقون بالأول ولا بالثاني؟ جاء فيهم هذه الآية من حديث ابن عباس، وروى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا إكراه في الدين لأنهم قد تموا على دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الآن يبنون على قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يبنون كما يقولون الحرية، فيرتد وله ذلك لا إكراه في الدين، ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم المحكم الواضح من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يتركون هذه النصوص ولا يلوون عليها، وهذا إما لجهلهم وإما لهواهم. فالشاهد أيضا من الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب ما تم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ما تم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنه قد جاء في صلح الحديبية الذي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قريشا، نعم، أن من جاءهم منا يعني من المسلمين راغبا في دينهم فلا يردونه، ومن جاءنا منهم مؤمنا راغبا في ديننا فإننا إيش؟ نرده، أليس كذلك؟ هذا في الوثيقة التي كتبت ووجد في نفس عمر رضي الله تعالى عنه ذلك اليوم من الحرقة والغبن الشيء الكثير، حتى قال رضي الله عنه يا أيها الناس فيما بعد اتهموا الرأي في دين الله، فإني والله قد رأيتني، وذكر القصة، لو استطعت أن أرد شيئا من كلام صلى الله عليه وسلم ترددت ذلك اليوم. فالشاهد الشرط هنا الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش أن من جاءنا نحن المسلمين من الكفار مسلما فإننا نرده، ومن جاءنا من جاءهم منا لا يردونه، هذا ظاهر غبن ولا لا؟ لكن لله في ذلك حكمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك وأعلم بالله من غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما في أحد يرتد ولله الحمد من أصحابه. أما أولئك فمنهم من يأتي مسلم. ولما قضى الشرط والكتاب مع قريش جاءه أبو جندل يرسف في قيده، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رده، فقال أتردني يا رسول الله أفتن في ديني؟ فقال أصبر، فإن الله جاعل لك ومن معك فرجا ومخرجا. رده بموجب الشرط ولا لا؟ رده بموجب الشرط. هذا الشرط خص منه النساء، هذا الشرط خص منه النساء بدليل القرآن، حيث جاء في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذا نص في النساء ولا لا؟ ولذلك لما جاء من جاء من النساء طالبت قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم كان بيني وبينكم الرجال ورديت، أما النساء ما هم داخلين في هذا، فاستثنوا. والله أعلم هذا يناسب حال المرأة، لأن المرأة ضعيفة والمرأة لا تقوى على الصبر مثل الرجل، فتفتن. فالله سبحانه وتعالى جعل لهن في هذا الباب فرجا، فاستثنوا بهذه الآية. فخصت هذه الآية عموم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل مكة من كفار قريش. ولعله لا يكاد توجد أمثلة بعد ذلك إلا أندر من النادر، ولذلك قالوا فيه هذا أيضا قليل، بل هو نادر. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: وتخصيص السنة بالسنة، يعني هذا نوع آخر، نوع رابع من أنواع المخصصات، السنة تخص بالسنة. وهذا أيضا موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، مثل ما هو في القرآن بالقرآن، فالسنة بالسنة أيضا موجود جملة صالحة من ذلك، فقد جاء في هذا الأمثلة كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني زكاة ما كان عثريا يسقى على مطر السماء، البعل ما كان عثري هنا يأتي في هذا، هذا لفظ عام، فيما سقت السماء العشر، فإنه يفيدنا في كل ما زرع على ماء السماء على المطر العشر. نعم، سواء زرعت حبا، قمحا، ذرة، سمسما، زرعت عليه بطيخا، زرعت عليه قساء، زرعت عليه طماطم، زرعت عليه خيار، وهكذا زرعت عليه ما زرعت، فإنه يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، بني على ذلك، قام على سقاية السماء. هذا لفظ عام، لكن هذا العموم مخصوص مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا أفادنا، هذا التخصيص أفادنا التخصيص في جانبين: في النوع والكم، النوع والكم. أما الكم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فنحن نقول هذا ليس على إطلاقه. إذا بلغ الخارج من الأرض من هذه الحبوب والثمار إذا بلغ 5 أوسق زكينا. أما إذا كانت الغلة الوثق 60 صاعا، الوثق 60 صاعا، والصاع النبوي 3 كيلو إلا ربع تقريبا، أنت قل 3، فإذا ضربت 3 في 60 كم تصبح؟ 3 في 6 ب18، 60 صاع وثق 5 أوسق، الوثق 60 صاعا، فأنت تضرب 3 كيلو التي هي الصاع، 3 كيلو التي هي الصاع في 60 180، ثم حولها بعد ذلك في 5 أوسق، الوثق 60 صاعا والصاع 3 كيلو، فتضرب 3 في 60 يصبح الوثق كم؟ 180 كيلو تقريبا. نعم، تضربها في 5، فإذا بلغ المجموع أخرجت الزكاة. كم يصبح المجموع؟ كم؟ 900 كيلو تقريبا، أو 820 يقول بعضهم، طبعا باعتبار الكسر 830، باعتبار الكسر. فإذا وصل إلى 850 إلى 900 الصاع فعليك الزكاة. إذن فليس الزكاة مطلقة في كل ما سقي من السماء ولم يبلغ هذا، لأنه أحيانا تتعب ولا تخرج الغلة بمقدار ما أعطيت فلا تصل مقدار الزكاة. فلو قيل فيما سقت السماء العشر يمكن ما يطلع لك إلا 100 صاع، فتعطي منه العشر يبقى القليل جدا. فالشاهد الشارع صلى الله عليه وسلم راعى هذا عند المزارعين، فقال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 850 صاع تقريبا كيلو تقريبا هذا الذي يزكى، أما دون فلا. هذا من ناحية الكم. من ناحية النوع أفادنا قوله صلى الله عليه وسلم أوسق، فإن الوثق هو الذي يكال به، الوثق هو الذي يكال به، ما يوثق من المكيلات، ما يوثق يعني يكال بالوثق، هذا قول ما يوثق. فإذا كان الخارج مكيلا فنعم، أما إذا كان غير مكيل لا يوثق فلا. فمثلا لو جاء صاحبنا وجاء المطر في غير وقت بذر القمح، لكن الوقت هذا وقت الحبحب الجح وقت الشمام، فكانت مزرعته جادة، فهذا لا زكاة فيه. لما؟ لأن البطيخ أو الحبحب هذا لا يوثق، لا يكال بالصاع، أليس كذلك؟ فإذا أفادنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أفادنا التخصيص في الكم وأفادنا التخصيص في النوع، أفادنا التخصيص في النوع. ولكن يبقى ذلك الزكاة في المال إذا بلغت نصابا وتمت عنده، بلغ المال هذا نصاب زكاة تجارة وتم عليه الحول، فنعم يكون من هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى وتخصيص النطق بالقياس. النطق المراد به دلالة اللفظ، النطق المراد به دلالة اللفظ، يعني قول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه هو رحمه الله حينما قال نعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني دلالة اللفظ، دلالة اللفظ. يخصص بإيش؟ بالقرآن. ويخصص دلالة النص النطق يخصص بالقياس، والنطق هو القرآن، يعني دلالة هذه الألفاظ يخصص بالقياس، يعني أن الدليل عندنا من القرآن والدليل عندنا من السنة، نخصصه نحن بالقياس. نعم، نخصصه نحن بالقياس. هذا في نطقه لفظ، يعني نوع غرابة، هذا المنطوق، هذا يعني تخصيص القرآن وتخصيص السنة بالقياس هكذا الذي يسمع من أول مهلة يستغرب كيف يعني يقضى على كلام الله وكلام رسوله بالقياس، والقياس أصله عقل يرجع إلى الإدراك العقلي، ولكن يأتي إن شاء الله بيانا. مراده رحمه الله تعالى مستند إلى أدلة من القرآن، وهذا سيأتينا أيضا الكلام عليه في آخر الكلام. الشاهد أننا نأتي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فننظر فيه، فقد نخصصه بالقياس. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزانية والزاني هذا لفظ عام يشمل كل من زنى بكرا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدمت المرأة هنا فقيل الزانية لأن غالبا الداعي في الزنا في جانبها أقوى، هي التي تفتن الرجل في الغالب. أما في السرقة قال السارق والسارقة، فالسرقة تحتاج إلى قوة وجرأة، وهذا غالب في الرجال، فقدم الرجال. فقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عام، يشمل الزانية الحرة والزانية الأمة. والزاني لفظ عام يشمل الزاني الحر ويشمل الزاني العبد، لكن الزانية خصت، الزانية الأمة يعني العبدة خصت بدلالة القرآن من هذا العموم. قال تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء إذا زنينا فالحكم في حقهن ليس كحكم الحرائر، الإماء إذا زنين ليس حكمهن كحكم الحرائر، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحينئذ هذا تخصيص للقرآن بالقرآن، فخرجت الزانية الأمة العبدة فعليها نصف العذاب. طيب هل ذكر العبد؟ لم يذكر العبد الرجل، لم يذكر العبد الرجل. فهنا ألحق هذا الرجل وهو العبد بالزانية الأمة، لأن العلة موجودة في كليهما، العلة موجودة في كليهما، هذه عبدة أمة وهذا عبد رقيق، العلة وهي العبودية موجودة فيهما جميعا. فإذا خصت المرأة بهذا الحكم بدلالة قوله تعالى: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني هذا في الرجم، والرجم لا ينصف، فانتقل فيه إلى ما؟ انتقل فيه إلى الجلد، فالجلد الحر عليها 100، فالجارية عليها العبدة أو الأمة عليها 50، هكذا الحر العبد، هكذا الحر العبد، فإنه يلحق بها بدلالة القياس، بدلالة القياس، لأن العلة موجودة فيه كما أنها موجودة في الأمة. وإنما جاز لنا تخصيص هذا النص من الكتاب بهذا القياس لأن هذا القياس ليس قياسا محضا، هذا القياس ليس قياسا محضا، يعني خالي من الدليل ومبني على الاجتهاد العقلي، لا، وإنما هو يستند إلى نص من كتاب الله تبارك وتعالى، يستند إلى نص من كتاب الله تبارك وتعالى. هنا فلما كان مستندا إلى هذا النص فكأننا نحن خصصنا هذا النص بنص، واضح؟ فالتخصيص قوي ولا لا؟ التخصيص هنا قوي ولا لا؟ قوي جدا، لأن النص فيه ظاهر. فلما كان ظاهرا في الأمل والعلة بينهما واحدة وهي العبودية، نقل إلى العبد كذلك، إلى الرجل تماما. نعم اقرأ. والمجمل
قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروض وهو التنزيل.
نعم هذا الكلام في بيان المجمل والمبين، المجمل والمبين. يقول المصنف رحمه الله: يقول المصنف رحمه الله المجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان هو كذا عرفه بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. تعريف المجمل عرفه المصنف هنا بقوله ما افتقر، لا نكمل نكمل أقل شيء هذا إن شاء الله. المجمل في اللغة هو المجموع الذي لا يعلم المراد منه، هذا هو المجمل، المجموع الذي لا يعلم المراد منه فسمي مجملا، حيث لم يتحدد لنا المقصود. وأما في الإصطلاح فتحريف ما قاله المصنف رحمه الله حيث قال ما افتقر إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى بيان. فكل لفظ يحتاج إلى بيان فهو مجمل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا مجمل. ومثل قوله: آتوا الزكاة، فهذا مجمل، وقد جاء ذلك مبينا مدلولا عليه، يعني على هذا المعنى، في حديث أبي نجيب عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما قال له: ذلكم القائل إنكم تحدثون بأشياء لا نجدها في القرآن، فقال له رضي الله عنه: إنك تجد في القرآن أقيم الصلاة، فهل وجدت فيه أنك تصلي الظهر أربعة، وأنك إلى آخر الحديث الذي تعرفون، صلي المغرب ثلاثة، تجهر في اثنتين وتسر في الثالثة، وهكذا إنك وجدت تقرأ في القرآن آت الزكاة، فهل تجد أن عليك في كل 40 شاة شاه إلى آخره، هل هذا تجده في القرآن؟ هذا مجمل. إذن فقوله محتاج إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى بيان يبين المراد منه، فهذا يقال له المجمل. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا فيه استخدام لألفاظ المناطقة والمتكلمين. وهو مما أخذ على المصنف رحمه الله حيث أدخل هذه العبارات هنا، فيقول إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني أن البيان هو إيضاح ما فيه خفاء، البيان هو إيضاح ما فيه خفاء من حالته التي لا يعلم المقصود منها، هذا معناه إيضاح ما فيه خفاء من حالته التي لا يدرك المقصود منه فيها إلى حالة يدرك فيها ويظهر المراد منه. إيضاح ما فيه خفاء، هذا معنى الكلام في البيان، هو إيضاح ما فيه خفاء من حالته تلك التي لا يدرك المقصود منه فيها وإخراجه إلى حالة يدرك فيها ويظهر منه المراد، فهذا هو البيان. ويدل حينئذ على ما ظهر لك منه، يدل على ما ظهر لك منه، إذا تبين فإنك تأخذ بما ظهر. قال رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني حيز الإشكال هو الشيء الذي لا تعلم فيه المراد، وحيز التجلي هو الشيء الذي تعرف فيه المراد حيث ظهر له. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا حقيقة هو في النص الصريح، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص الصريح. فالنص الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا ولا يحتمل غيره، هذا هو النص الصريح. مثاله قول الله تبارك وتعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهل يمكن تفهم ثلاثة أشهر؟ تفهم ثلاثة أشهر ونصف؟ تفهم خمسة أشهر؟ لا، أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذا نص صريح في الإيلاء، في الإيلاء. والإيلاء هو أن يولي المرء على نفسه، يعني يقسم أن لا يطأ زوجته، اختصم مع الزوجة فأقسم أن لا يطأها، إما أن يقول سنة أو سنتين، أو يقول ما بدا لي، أو يقول حتى يطيب خاطري ونحو ذلك، وهذا موجود يحصل. قال الله تبارك وتعالى: للذين يولون من نسائهم، أو يؤلون بالهمس، كلاهما صحيح، تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأصل الإيلاء هو اليمين، الإيلاء هو اليمين، من آلى يؤلي يعني حلف بالإله، بالله تبارك وتعالى. قال أبو طالب: ومن رأى أبو سفيان عني معرضة كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد نياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل. فقوله ويولي لنا بالله، أي يحلف، يحلف لنا بالله. فإذا الإله هو إيش؟ هو الحلف، الحلف، فهذا هو الإله. ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل، رأينا أنه غشنا، رأينا أنه إيش؟ غشنا، يتظاهر بأنه معنا وهو مع قريش، هذا يقول أبو طالب في اللامية. فالشاهد قال تبارك وتعالى للذين يولون من نسائهم أو يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فهذا نص صريح في مدة التربص، فمن أقسم ألا يطأ زوجته فإننا ننظر، إن انتهى هذا إلى أربعة أشهر ثم وطئ فالحمد لله، ما فيه وادعت ضررا فإن الحاكم يأتي به ويجبره على واحد من أمرين، إما أن يطأ وإما أن يطلق، إما أن يطأ وإما أن يطلق. فهذا النص صريح لا يحتمل معنى آخر غير هذه المدة التي هي أربعة أشهر، فهذا قطع. فإذا التعريف هنا من المصنف رحمه الله ما النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا في النص الصريح، هذا في النص الصريح. ثم قال رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله، يعني هذا تعريف آخر، هذا تعريف آخر، ويعني أننا نحمله على معناه والمراد منه بمجرد نزوله. يعني إذا سمعنا هذا النص الذي قرأه القارئ علينا في كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نفهمه مباشرة، نفهمه تماما ونعمل به لظهوره، لظهوره. فإننا تأولناه بإيش؟ بالعمل به. ما تأويله تنزيله، تأولناه بالعمل به، نزلناه للواقع، نعمل به من غير بحث ولا تفتيش في كتب التفسير ولا في كتب المعاني حتى نعلم ما المراد من هذا، هل نعمل به على هذا الوجه أو على هذا الوجه، يعني واضح لنا في الكلام. فقيل إن النص هو هذا، تعريفه هو ما تأويله تنزيله، يعني العمل به، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم. فلظهوره عندنا عملنا به مباشرة، لظهوره عندنا عملنا به مباشرة. والصواب أن الأول بالتعريفين هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل الأصول فهو المشهور وهو الأدق، إذ الثاني يعتبره كثير من الموانع، يعتبره كثير من الموانع. فالذي عليه أهل الأصول والمشهور هو الأول، أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا هو التعريف الصحيح، أحسن من قولنا وأصح من قولنا ما تأويله تنزيله، يعني ما نعلم معناه بغير بحث ولا نحتاج إلى بحث حتى نفهم معناه لنعمل به. وقوله رحمه الله وهو مشتق، يعني النص من منصة العروس، من منصة العروس، وهي الكرسي، أو وهو الكرسي، وهو محمول مشتق من منصة العروس، والصواب وهي الكرسي، ما هو هو الكرسي، لأن الضمير يعود على المنصة، فقوله وهو غلط، وهي الكرسي لأنه هو مذكر فيعود إلى النص، ولكن هو الأول يعود على النص، أما مشتق من منصة العروس وهي الكرسي فهو في الأول يعود على النص، والكرسي قبله وهو هذا غلط، هي إذ المنصة هي الكرسي، المنصة هي الكرسي، نعم. فهذا خلنا نقوم من الكرسي ونقوم من على الكرسي، نعم. فالشاهد قوله رحمه الله مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، يعني أراد بهذا القول تشبيه الوضوح فيه في من؟ في النص، في النص الذي هو لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، النص الصريح. وضوح الأمر فيه شبهه فيه، وظهور الأمر فيه شبهه بظهور العروس الجالس على الكرسي، يراه كل من حضر، يراه كل من حضر إلى العرس، وذلك لارتفاعه على الناس، ارتفاعه على الناس. فلما كان مرتفعا كل من جاء وحضر رآه، للا كل من جاء وارتفع وحضر رآه، لأنه على المنصة التي هي الكرسي المرتفعة، فالناس دونه، فشبه ظهور النص الذي لا يحتمل، النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا ولا يحتمل شيء غيره، شبهه في ظهوره بظهور العروس على منصتها، بظهور العروس على منصتها أو العريس على المنصة إذا جاء، التي هي الكرسي، لا يشتبه فيه أحد، إذا دخل رأى أن هذا وعرف أن هذا هو العروس، نعم يراه كل من حضر. الظاهر والمؤول ما دمنا نستطيع خليه يمشي هات. نعم، الظاهر والمؤول. يقول المصنف رحمه الله: الظاهر ما احتمل أمرين، الظاهر ما احتمل أمرين. الظاهر قد تقدم الكلام معنا في النص يعني الواضح الجلي أمره، الظاهر هو الواضح الجلي أمره، هذا من حيث اللغة لا يخفى، لا يخفى، هذا الظاهر. وعرفه بقوله اصطلاحا هنا ما احتمل أمرين، الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن الظاهر ما احتمل معنيين، الظاهر ما احتمل معنيين أو أكثر من معنيين، لكن واحد من هذه المعاني أظهر من غيره. فإذا نظرت إلى هذا اللفظ الذي احتمل معنيين أحدهما إيش؟ أظهر من الآخر، فعندنا ظاهر وأظهر ولا لا؟ فالأظهر يسمى الراجح، الأظهر يسمى الراجح، ولك أن تقول الراجح يسمى الظاهر، كله سواء، لك أن تقول الراجح فيهما يسمى إيش؟ الظاهر، والمرجوح والمرجوح يسمى المؤول، لا يسمى المؤول، يسمى المؤول. وعلى ذلك فإننا نقول بناء على هذا اللفظ أو الألفاظ على ثلاثة أقسام، الألفاظ على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو هذا ما لم، الذي تقدم معنا قبل قليل، ما لم يحتمل إلا معنى واحدا فقط، نقول نلخص هذا لأن هذا له علاقة بالذي قبله، اللفظ أو الألفاظ لها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هذا الذي تقدم معنا وهو النص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هذا هو النص. الألفاظ لها ثلاثة أقسام من حيث الدلالة، ما احتمل لفظا معنى واحدا فقط، لا يحتمل إلا هذا المعنى، هذا النص الصريح الذي تقدم معنا قبل قليل الذي قال فيه هو النفس، يعني هذا اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهو النفس. الثاني ما احتمل معنى راجحا، فهذا هو الظاهر، أحدهما أظهر من الآخر، أليس كذلك؟ الظاهر هو الراجح، فالمعنى المعنى الراجح هذا يسمى إيش؟ الظاهر. الثاني الذي يحتمله النص لكن فيه ضعف ليس بظاهر، هذا يسمى المعنى، يسمى معنى المرجوح، وهو المؤول، وهو إيش؟ المؤول. إذن نص وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا فقط، هذا النص الصريح، وما احتمل معنى ظاهرا فهذا هو إيش؟ الظاهر، معنى راجحا، راجحا هذا هو الظاهر، وما احتمل معنى مرجوحا هذا هو إيش؟ هذا هو المؤول. قال رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، الظاهر يؤول بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، يعني أننا إذا جئنا إلى هذا اللفظ، إذا جئنا إلى هذا اللفظ فإننا نصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره بدليل، هذا معناه. يقول: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى إيش؟ الظاهر بالدليل، يعني أنك أنت أيها المستدل أو الأصولي أو طالب العلم تصرف اللفظ عن ظاهره الذي تقدم معنا، الظاهر الذي معناه الراجح، أليس كذلك؟ فقلنا النص أو اللفظ إذا كان معناه راجح فهو الظاهر، وإذا كان معناه مرجوح فهو إيش؟ المؤول. فأنت الآن أيها المستدل تصرف، جزاك الله خير، تصرف النص هذا، تصرفه عن ظاهره، عن المعنى الراجح، ها، إلى غير الظاهر، تصرفه إليه بدليل، تصرفه إليه إيش؟ بدليل. ويسمى هذا الظاهر بالدليل، يسمى هذا الظاهر بالدليل، يعني أن المؤول الذي هو المرجوح هنا عندنا صار ظاهرا بإيش؟ بسبب دليل خارجي آخر. يعني لو جاءنا هذا النص ونظرنا إلى ماذا يدل عليه من حيث الظهور والرجحان وجدناه كذا، إذا نظرنا أيضا إلى المعنى الآخر فيه وهو المرجوح، فالأصل أننا نعمل بالظاهر الأول ولا لا؟ لأنه هو الظاهر الذي دلالة النص عليه راجحة، أليس كذلك؟ الثاني عندنا مرجوح يحتمله النص لكن فيه ضعف، فيه ضعف، لكن لما ورد معه دليل آخر خارجي، نعم، عدلنا عن هذا الظاهر إلى غير الظاهر، الظاهر من اللفظ، يعني المراد به الظاهر من اللفظ، من النطق، من النص، عدلنا عنه إلى معنى آخر، إلى المرجوح، بسبب وجود إيش؟ بسبب وجود هذا الدليل الخارجي. وإلا فالأصل، إن الأصل عندنا، الأصل هو البقاء على الأخذ بالظاهر ويجب العمل به، فذلك لأن الحمل لللفظ على المعنى الظاهر الذي لا يحتاج فيه إلى دليل، هذا هو الأصل، حمل النص على المعنى الظاهر الذي لا تحتاج أنت فيه إلى دليل هو الأصل ولا لا؟ هو الأصل. لكن الثاني احتجت فيه أنت إلى دليل فيكون هو المرجوح، المعنى المرجوح، حينما ورد معنا الدليل أو ورد فيه الدليل حملنا النص عليه وسميناه إيش؟ ظاهرا بالدليل، يعني ليس بظاهر بنفسه من دلالة اللفظ، أيوة، ليس بظاهر بنفسه من دلالة اللفظ، وإنما هو ظاهر بدليل آخر. وهذا معنى قوله رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل، نعم، ويسمى الظاهر بالدليل، فيكون هذا قسما ثانيا من حيث الظهور. فالأول هو ظاهر من حيث اللفظ ولا لا؟ الأول ظاهر من حيث اللفظ وهو الذي تقدم معنا، والثاني هذا يكون الظاهر من جهة الدليل، يكون ظاهرا من جهة الدليل، فهو ظاهر بسبب آخر مقيد به وهو ورود الدليل. وهذا الثاني حتى نصير إليه، هذا الثاني الذي هو المؤول، حتى نصير إليه ونأخذ به وندع الظاهر من اللفظ، لابد أن يكون هذا الدليل الذي قال فيه الظاهر بالدليل، لابد أن يكون هذا الدليل أقوى من اللفظ الأصلي في الظهور. واضح؟ لابد أن يكون هذا الدليل قويا، إذ القوة في الظهور في اللفظ هي الأصل، فكوننا نخرج عنها إلى المرجوح غير الظاهر من حيث اللفظ يحتاج إلى دليل قوي يجعلنا نترك الأصل ونأتي إليه، يجعلنا نترك الراجح، نعم، وهو الظاهر، ونأخذ بالمرجوح وهو المؤول غير الظاهر. فلا بد من هذا الشرط، ولذلك يقول: ويسمى الظاهر بالدليل، لا بد أن يكون فيه الدليل أقوى من، نعم، حتى ندع الأصل ونذهب إلى هذا الثاني الذي هو في الحقيقة مرجوح. هو مرجوح لكنه لما ورد فيه الدليل أصبح أرجح من ظاهر اللفظ، أصبح أرجح من ظاهر اللفظ. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم: لولا ورود الدليل لكان الأصل الأخذ بظاهر اللفظ، صح ولا لا؟ لولا ورود الدليل لكان الأصل الأخذ بظاهر اللفظ، نعم. ولذلك قال: ويسمى الظاهر بالدليل، يؤول هذا الظاهر، نعم، يعمل به بسبب وجود الدليل. والتأويل هو العمل، تنزيله تأويله تنزيله، نعم. اللهم صل على محمد.